بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، حديث المنصور بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، كتاب تقريرات أئمة الدعوة في مخالفة مذهب الخوارج وإبطاله. طيب، مبحث تفرق الخوارج في أنفسهم. نعم.
قال الجامع: تفرق الخوارج في أنفسهم. التفرق والاختلاف من صفات أهل البدع، بل هي من قبل صفة ملازمة من صفات الجاهليين. قال الله تعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. وقال تعالى: ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية: أي وإن الذين اختلفوا في الكتاب فآمنوا ببعضه وكفروا ببعضه، أو الذين حرفوه وصرفوه على أهوائهم ومراداتهم، لفي شقاق أي محادة بعيد عن الحق، لأنهم قد خالفوا الكتاب الذي جاء بالحق الموجب للاتفاق وعدم التناقض، فمرج أمرهم وكثر شقاقهم وترتب على ذلك افتراقهم.
يبقى الشقاق ملازم لمن اختلف الكتاب، واختلف الكتاب أمن ببعض وكفر ببعض أو حرف فيه، سبحان الله. فالشقاق ملازم لهم، تحسبهم جميعا وقلوبهم شد ومناهجهم شد. والشقاق هذا قد يكون داخل فرقة نفسها وقد يكون بين فرقة وأخرى، فتجد الشقاق. ولهذا ما من فرقة إلا وتشعبت إلى إيه؟ إلى فرق. وإن الذين اختلفوا كتابي لا في شقاق بعيد. الله أكبر. يبقى من الذي أمرهم جميع بحق، ومن الذي قلوبهم وما نهجهم وألسنتهم متفقة؟ أهل الحق. فإن اختلفت في الكتاب وخالفت الكتاب لزمك الشقاق. شوف تفسير السعدي، هنا تفسير دقيق يلفت النظر سبحان الله إلى هذه الآية: وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد، أي محادة بعيد عن الحق. نعم. فأهل البدع والأهواء كثير شقاقهم، إلا أن الخوارج من أشد الفرق اختلافا فيما بينه، سواء كان هذا الاختلاف في الرأي أو في القتل والقتال، فهم يكفرون بأدنى شبهة ويقتلون بأدنى ملابسة ويخالفون لأدنى هفوة. ولهذا كثر التنازع والتناحر فيما بينهم. مش احنا سبق معنا الغلو في هذا، يعني أدنى شيء، حتى انهم قد يكفر بعضهم بعضا ويأمروا بالتوبة: توب يا الله وإلا انت كفرت، فيتوب وهو يأمر وينهى. نعم. ثم إنهم انشغلوا عن نشر الدين وتأسيس أمور الدين باختلافاتهم، وانشغلوا فيما بينهم أيضا، ولهذا لا تجد دعواتهم أثرا الحمد لله، وإنما هي كسحابة صيف منقشة. قد يقول قائل أيضا: وأنتم مهتمون بالقضايا الخلافية والردود وكذا، واشتغلتم عن نشر الدعوة ونشر الحق وغير ذلك بأنفسكم. نقول هذا إذا كان هذا الكلام يوجه لأهل الباطل فهو نعم، أما إذا كان يوجه لأهل الحق فهذا كلام باطل. لماذا؟ لأنهم أشغل الناس بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ولهذا الذي ينقم عليهم لا تجد عنده جهدا، إنما هو فقط كلمة بيقولها: واختلفتم وعطلتم الدعوة، فين الدعوة؟ فين كتبوت؟ فين دعوتك أنت؟ أين دعوتك؟ لو قال عندي دعوة كنا يلزمك أن تحذر من أهل البدع والأهواء، لأن دعوة الحق تقوم على أمرين: تعليم حق وتحذير من باطل. في حق وباطل يحصل فرقان بتمييزهما، ده دعوة الأنبياء والرسل: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا القوم منه إنا براء منين؟ منكم ومما تعبدون، منكم ومما تعبدون، منكم ومن باطلكم، والله قدمها إيه؟ قدوة. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. يبقى ما ينفعش تقول ايه: انا اتبرأ مما عبدته. طب ومنكم؟ ما عندي عابد ومعبود، اتبرأ من العابد والمعبود. عندي باطل وصاحب باطل بينشره، حذر من اشعره، حذر من معالي الجهمية، حذر من معالي الاخوان، لكن ما لك دخل لا باخوان ولا بزيد ولا بعبيد. هذا كلام باطل يقوله جاهل يستحق أن يرد عليه قبل الآخرين، لأن هذا قد ترق دعوته، والتحذير وكذا وانشغالهم بالجرح والتعديل، وتركوا دعوة الناس وتركوا بيان الناس وتركوا ما أدري إيه. ولا يمكن بيان الحق إلا على هذا الطريق، إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدي. نعم.
ولم يكن النزاع الواقع بين الخوارج في أوسع صوره إلا نزاعا على الإمارة، وإن كان ملبسا بلباس الدين، فاختلاف زعمائهم في مبادئ
هو نزاع الإمارة. ولهذا اجعل أتباع البغدادي يختلفون مع البغدادي الآن فيسحقهم سحقا، من خلفه في إمارته سحقه سحقا، ومن أذعن له خلاص. ولهذا من أن الذين تصدرون الدعوة من هو على أخلاق الخوارج، إن زعه تلميذه نفاه وقاتله، نزعه بحق نفاه وقاتله، وإن وافقه على باطل فهو قريب منه، فهذا من أخلاق الخوارج، هذا من أخلاق الخوارج. لكن ليس كل منازعة، واحد يأخذ هذه المسألة ولك أشوف أنا نزعت شيخي فطردني، نعم قد تطرد، بل قد لا يسمح لك بالسماع من أصله الكلام إذا نزعه بحق، إذا نزعه بدليل في قضية اجتهادية في قضية أصولية، المهم أن يكون النزاع بحق حتى ولو كان قولك أنت مرجوحا، فلا يلام الطالب حتى لو نازع شيخه وناقش شيخه في قضية اجتهادية ولو كان قوله مرجوحا، لأن هذا تحتمله الأدلة. إنما إذا نازع شيخه في أصول بباطل هذا يطرد ولا يسمع له ولا يسمح له. نعم.
فاختلاف زعمائهم في مبادئهم وتنافسهم على الزعامة، وكل منهم حريص على القيادة وإمرة المؤمنين، وانقسمت الخوارج سبعا لذلك
يتمنون أمير المؤمنين، هذا اللقب يتمنونه. نعم.
وانقسمت الخوارج تبعا لذلك إلى فرق، كل فريق حول واحد من هؤلاء الزعماء، وخير دليل على ذلك أن فرق الخوارج كانت تعرف بأسماء زعمائها لا بمبادئها ومذاهبها.
نعم. النجدية، الأزارقة، كل هذا ترجع إلى أسماء من؟ المؤسسين، ترجع أسماء المؤسسين.
قال نعم.
ومثل ما ترى أنت في داعش، داعش هذه كانت مع القاعدة يوما ما، ثم اختلفت مع القاعدة وانشقت، وجبهة النصرة انشقت وكذا، فهؤلاء فرق لأنهم لا يقيمون أمرهم على الكتاب، فلما اختلفوا في الكتاب وخالفوا الكتاب اختلفوا فيما بينهم، فالاختلاف لازم. ولهذا قال سبحانه ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، يعني إيه؟ يعني إلا من رحم ربك فإنهم لا يختلفون، بس المراد الاختلاف في الأصول ما هو بالاختلاف الفقهي العملي، لا، فإنهم لا يختلفون، فأمتهم أمة واحدة، حتى لما وقع قتال بين بعض الصحابة إنما كان قتال مع وجود ماذا يا إخوان؟ أمة واحدة، فلم يكن علي على منهج ومعاوية على منهج أبدا، هي أمة واحدة، وإن كان بعضهم يخاطب بعض. نعم. فقال البغدادي ثم اختلفت الخوارج بعد ذلك فيما بينها، فصارت مقدار 20 فرقة، كل واحدة تكثر سائرها، كل واحدة كفر لها 19، وهذه الفرق من أشد الفرق تنحرا وتقاتلا واختلافا وتنابزا، ولتكنت لدراها مثيلا في التفرق، اللهم إلى أن يشبه حالهم بحال الجاهلية، حيث كانت القبائل تتناحر وتتقاتل لأتفه سبب وأدنى خبب. ومبدأ الخوارج كما هو معلوم إنما كان عن عهد النبي حينما قال ذاك الرجل مخاطبا أعدل الخلق صلوات الله وسلامه عليه في اعتراضه عليه في توزيع الغنائم، اعدل يا محمد. هذا الرجل عند رجال الحديث هو حرقوس ابن زهير، وهو عند بعض المؤرخين رأس ثوار البصرة الذين أسهموا مع السبائية في حصار عثمان ومقتله، ومن زعماء الخوارج زيد بن حصين الطائي، وكان قد باع علي رضي الله عنه، ثم جاء مهددا له قائلا في معركة صفين يا علي أجب إلى كتاب الله إذا دعيت إليه، وإلا دفعناك برمتك إلى القوم، أو نفعل بك ما فعلنا بابن عفان. وقد وصفه ابن كثير بأنه كان من السبائية، وبعد ما أجاب علي كذا خرجوا عليه بعد ذلك، ثم كفروا عليا ومعاوية ومن معهم. أما أمير المؤمنين، أما أمير الخوارج الأول، يبقى سبب انحراف هؤلاء الخوارج كان بعدهم عن الصحابة، يعني أنتم مع علي اليوم ثم خرجوا بعد ذلك على علي رضي الله عنه، خرجوا عليه وعلى الأمة وكفروا عليا لما نابذوا الصحابة. ولهذا ابن عباس لما جاء يناظرهم أول كلمة ماذا قال يا إخواني؟ افتتح كلام معهم به: لقد جئتكم من عندي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس فيكم أحد منهم. هذا كاشف في عصر الصحابة لا تنزع فيه اثنان، قوم هم الصحابة وقوم هم المخيمون الصحابة، يبقى لا تفكر أن يكون هؤلاء على حق ولا ضرة حق. طيب بعض الصحابة، هل هذا الكاشف يمكن أن ينتفع به بعض الصحابة؟ نعم. فقوم هم العلماء الربانيون المعروفون، ليس علماء كل طائفة، العلماء الربانيون المعروفون، وقوم خلافهم فاعلم أنهم على ضلال. فإذا خرج عن عباءة العلماء فعلى النظر. واحد سلمان صفر هؤلاء ضلال، ضلال ليه؟ خرجوا عن عباءة العلماء، خرجوا عن الناس، خرجوا عن العثيمين، خرجوا عن الفوزان، خرجوا كذا، وحدته منهجا شطروا به الأمة في المملكة بعدما كانت الأمة تثني الركب عند ابن باز والعثيمين وهؤلاء، فأحدثوا فرقة وأوجدوا طائفة أخرى قالت ناصح العلماء، إنه العلماء علماء سلطان، علماء سلطة، ولو لم يتلفظ بذلك سلمان أو صفر لكنهم ربوا على هذا. فانشطر الأمر خصوصا بعد حرب الخليج، وصار عندنا شيخ شريعة وشيخ واقع كما يقال. يبقى إذا خرجت عن العلماء وطريقة العلماء فما أنت إلا ضال منحرف، ما أنت إلا ضال منحرف. قال: أما أمير الخوارج الأول عبد الله بن وهب الراسبي فهو رجل غامض النسب تحوم حوله الشبهات، وجعله بعض الباحثين هو نفس عبد الله بن وهب الراسبي المشهور بابن سبا. فهل كان الراسبي أمير الخوارج الأول هو نفسه ابن سبا اليهودي، أم أنه مجرد اتفاق في التسمية والنسب والأهداف؟ وعلى كل حال فإنه إن لم يكن هو ابن سبا صورة ومنشأ فإنه كان سبائيا منهجا ومبدأ. هذا اللي لا يضر الخلاف إيه في نسبه، فسواء قلت هذا أو ذاك فإنه الضال المضل. هذا الرجل الذي يوعى على أن يكون أول أمير للخوارج، قد اختلفت عليه الخوارج، فإنه عندما حطب الخوارج أصحاب علي تنادوا وقالوا: يا إخوتنا الروحة، الروحة إلى الجنة، سبحان الله. فقال عبد الله بن وهب: فلعلها إلى النار. فقال: من فرقه أن أقاتل مع رجل شاك، هو شك، لعلها إلى النار، ونحن نقول الجنة، يبقى خلاص نترك هذا الشك. ففارقوه. فهذه أول مفارقة للخوارج عن أول جماعة لهم، عن يعني أدنى كلمة احمر، خلي بقى جالسين، جالسون إذا قلبت في كلمة أولوها وحملوها على كذا وطاروا بها وخرجوا عنك. ليس عبد الله بن وهب بأفضل من علي بن أبي طالب الذين خرجوا عليه، ولكلمة فرقوا كلمة واحدة. ثم إن الخوارج صارت لهم رايات عندب على النهروان في عهد علي رضي الله عنه، ولم تكن في هذه الرايات شوكة تذكر، وبدأت ظهور الرايات قوية من جديد في عهد نافع من أزرق، فإنه بدأ بجمع شتات الخوارج وجاء إلى مكة ليؤازر عبد الله بن الزبير في قتال الأمويين أول ما تولى. ثم أن الخوارج اختلفت مع ابن الزبير كنتيجة طبيعية لاختلاف المنهجين، فخرجوا من مكة وفي طريق اختلف اختلافا كبيرا على أمره ابن الإيه الأزرق. ومن هنا كانت البداية الحقيقية اختلاف الخوارج فيما بينها اختلافا بينا ظاهرا، تكفر كل فرقة أخرى بأقوال وأفعال بحسب ما تراه وبلوازم ومسائل تدعيها. وقد ذكرت هذه الفرق بالتفصيل كما ذكر أئمة الدعوة، فجمعت ما ذكروا من كلامين فلا داعي لإعادة ذكر فرقهم مرة أخرى، وإنما أذكر كيف أن كل فرقة شقة أخرى فحسب ليعلم شدة تفرقهم فيما بينهم. وأكتفي بما ذكره الشهرستاني والمصادر الأخرى لا تختلف عنه كثيرا. ذكر بقى اختلافهم الكثير في هذا، كل طائفة اختلفت. إلى أن قال بعد عرض الفرق: أما أهل السنة والجماعة فإنهم كاسمهم أهل رحمة وألفة ووئام وأهل اتفاق وتألف على الحق على الدوام. طيب، ثم ذكر مبحث أقوال أئمة الدعوة في التحذير من الفرقة والاختلاف والحث على الجماعة. جاءت نصوص في الحث على الائتلاف، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال قتادة: ولا تفرقوا، في قول ولا تفرقوا إن الله قد كره لكم الفرقة وقدم إليكم فيها وحذركموها ونهاكم عنها ورضي لكم السمع والطاعة والألفة والجماعة، فرضوا لأنفسكم ما رضي الله لكم إن استطعتم، ولا قوة إلا بالله. قال السعدي في تفسير الآيتين: هذا أمر من الله لعباده المؤمنين أن يتقوا حق تقاته تقواه، وأن يستمروا على ذلك ويثبتوا عليه ويستقيموا للممات. ثم أمرهم تعالى بما يعينهم على التقوى، وهو الاجتماع والاعتصام بدين الله. ولهذا قال سبحانه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. بعض الناس يقول: لا نتفرق، تعالوا نكون، يكون بعضنا مع بعض فلنتفق أو نتعاون فيما اتفقنا عليه، وليعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. وهذه مقولة باطلة، فإن الاجتماع لابد أن يكون على الكتاب. ولهذا قال سبحانه قبل النهي عن التفرق: اعتصموا بحبل الله جميعا، بدين الله عز وجل. يبقى الاعتصام هو المانع من التفرق، أما اجتماع مع تفرق هذا اجتماع جاهلي سرعان ما ينقضي. والاعتصام بدين، يقول السعدي: والاعتصام بدين الله وكون دعوة المؤمنين واحدة مؤتلفين غير مختلفين، فإن في اجتماع المسلمين على دينهم وائتلاف قلوبهم يصلح دينهم وتصلح دنياهم. طيب، قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب في الأصول الستة: إن الله تعالى أمر بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق فيه، ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا، وأن من تمام الاجتماع السمع والطاعة. نعم. وفي كتاب فضل الإسلام أحاديث ذم الفرقة والمفارقة والحث على زوم الجماعة، وذلك تحت باب ما جاء في الخروج عن دعوة الإسلام، وذكر نصوص الجماعة. وقال ابن عبد الوهاب: اختلفوا في الجماعة والفرقة، فذهب الصحابة ومن تبعهم إلى وجوب الجماعة وتحريم الفرقة ما دام التوحيد والإسلام، لأنه لا إسلام إلا بجماعة، وذهب الخوارج والمعتزلة إلى الفرقة وإنكار الجماعة. ومن دعاة الفرقة وإنكار الجماعة من يذهب إلى الخروج على السلاطين أو إلى جواز عزل السلطان بفسقه وفجوره وضرره. هذا كله من إحداث الفرقة في المسلمين. وإن إمام الدعوة قد ذكر في مختصرين الشرح الكبير والإنصاف بأن من فاتته الجمعة أو لم يكن من أهلها أن يصلي الظهر جماعة في المسجد إذا أمن ألا ينسب إلى مخالفة الإمام. إذا أمن ألا ينسب. وأظن لا أقوى من حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الأمراء الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها أن تصلي في الوقت وأن تصلي معهم. أظن لا أدل على هذا من هذا، مع وجود فجور في هؤلاء حتى أخرج الصلاة عن وقتها. ولهذا قال ابن مسعود، ذكر هنا رحمه الله، قال: ولهذا قال ابن مسعود: الجماعة رحمة والفرقة عذاب، وما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة. وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن: إن الجماعة فرض على الإسلام وعلى من دان بالإسلام، ولا تحصل الجماعة إلا بالسمع والطاعة لمن هو الله والله أمر المسلمين. اللي بيقول أنا داعي إلى الجماعة وخرج على السلطان كذاب، واللي بيجلس يبكي على دماء المسلمين ليل ونهار ودماء المسلمين ودماء المصريين ودماء كذا ويرى الخروج فدعواه كاذبة. فلو كان صادقا في حفظ دماء المسلمين لجعل لهم ما تحفظ به الدماء، وهو اجتماعهم على السلطان والأمير. ولهذا ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه سواء في كتابه مسائل الجاهلية أو في كتابه رسالات الأصول الستة ذكر الاجتماع العام، حث على الاجتماع ونبذ الفرقة، وذكر ما يحصل به هذا الاجتماع وهو السمع والطاعة لمن ولاه الله أمرنا. ستة أصول: الأول النهي عن الشرك بذلك، الثاني الأمر بالاجتماع، الثالث الاجتماع الخاص على ولي الأمر والسمع والطاعة لأنه يحصل به الاجتماع الأول. ولهذا كلمة الجماعة عندنا ده يدخل فيها معنيان: جماعة بمعنى ما أنا عليه اليوم وأصحابي للأصول الشرعية، وجماعة بالاجتماع حول السلطان، وهي جماعة الأبدان. فمتى يكون رجل من أهل السنة والجماعة؟ إذا كان على أصول السنة داخلا في عباءة السلطان. ما في واحد قط يوصف بأنه من أهل السنة والجماعة وهو خارج على السلطان المسلم الفاجر العربيد الظالم، ضع كل الأوصاف إلا أن يكون كافرا. لو خرج على هذا فليس من الجماعة أبدا أبدا. لازم يعلن أنه مع الجماعة. أنت مع حاكم البلاد هنا، أنت حاكمك السيسي عبد الفتاح السيسي، من لم يجهر بهذا ويرى هذا فإنه خارج عن الجماعة. أي حاكم، أنت في مصر، أنت في السعودية، أنت في تركيا، أنت في قطر، أنت في أي مكان، طالما حكمك مسلم لازم يكون هذا واضح. تستحي أنت كأنها لفظة لا يجوز ذكرها، أيوة نعم أنا حاكم عبد الفتاح السيسي، وأنا رئيس عبد الفتاح السيسي، وأنا داخل ضمن هذه الولاية وتلك البيعة، في عنق بيعة له، في عنق بيعة لعبد الفتاح السيسي، عبد الفتاح السيسي وفقه الله وحفظه من كل سوء ومكروه. نعم، وفي المملكة أنت في عنق بيعة للملك سلمان، يجب هذا، تجهر بهذا. وأنت في أي مكان طالما أن الحاكم مسلم ففي عنقك بيعة له. ولهذا مما يستحي من ذكره، ولا ما يجوز ذكره، ولا تخاف أن تذكره، هذا واجب عليك. فلا يكون الرجل من أهل السنة إلا إذا كان على أصول السنة مع إمام المسلمين، ولو كان فاجرا ولو كان مبتدعا، حتى لو كان مبتدع أشعري أي واحد مما يكون من هذا، طالما أنه ليس كافرا. لأن النبي قال حديث عبادة: إذا تركوا فرن باحا عندكم فيه من الله إيه؟ عندكم فيه من الله برهان، عندكم فيه من الله برهان. نعم، فيبقى إذن كلمة الجماعة تتضمن المعنيين، ولا يمكن إلا أن تستوعب الأمرين. قال الشيخ العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن: تفهمون أنه لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمامة. شوف، لا جماعة إلا بإمامة، فين إمامك أنت؟ أنت نمت الليلة على أي جماعة؟ مع أي جماعة أنت نائم الليلة؟ مع أي جماعة؟ ها؟ مع جماعة مين؟ مع جماعة البغدادي وأنت في مصر هناك، ولا مع جماعة بيت المقدس، ولا مع جماعة أيمن الظواهري، ولا مع جماعة محمد إلياس، مع جماعة مين؟ فمن فارق الجماعة فارق قيد شبر شبر شبر. طبعا هذا مش بشبر، يعني ده أقل من الشبر الصندي، لكن النبي ضرب مثلا لأقل الأشياء، لأقل الأشياء، هذا من باب ضرب المثل. ولا إذا فارقت الجماعة بأي شيء، بنيتك، شوف بنيتك، كنت جالس في بيتك كده مع زوجتك، ما يعلم أنك مفارق الجماعة إلا زوجتك، أقول لك، ولا حتى زوجتك. لو انت تنام كده على الوسادة لا ترى امامة الحاكم الذي عندك، ولا ترى في عنقك بيعة له مع ثبوت الاسلام، فانك تكون جاهلا. طب لو قال انا اعتقد بحسب دراستي انه كافر، لهذا انا اعتقد في نفسي انه ليس ولي امري لانني ارى كفره واجزم بهذا، نقول الذي يكفره العلماء. انت تقول هذا بناء عليه ما تراه انت، وما يجزيك أن الذي تراه أنت هو الصواب، إنما هذا الذي يكفره العلماء. ولهذا قال النبي بواحا: كفرا ما في الخلاف هذا، لما تكفر وغيرك يكفر والثالث يكفر فأنت على جاهلية. أعظم حتى ما يمكن أن تذكره أنك رأيت كفرا، يعني رأيت فعل كفر، رأيت قول كفر في حاكم، والحاكم والمسلم عموما لا يكفر إذا قال كفرا أو فعل كفرا إلا أن تتوفر شروط تنتفي الموانع. دي مسائل لابد أن تكون يا إخواني لابد أن تكون واضحة، لأن هذا منهج إلى السنة والجماعة، وهذا منهج إلى أبد الأبدين ودار الدارين. هذا منهج، هذا منهج قائم. أنت رئيس كل يوم هذا عبد الفتاح السيسي، وغدا لو مات وجاء غيره يبقى هذا رئيسه، ما لم ترى كفرا بواحد. أنت تتعامل مع حسين من الناس أيا كان، طالما ثبت له عقد الإسلام هذا هو الضابط، ثبت له عقد الإسلام أيا كان هو ولي أملي أسمع له وأطيع ولو حقوق ولا أذكر معيبه على المنابر ولو أزج الناس عليه ولا 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 إلى آخره. لا نقول كما يقول برهامي إنما هو ولي أمر ليس متوليا للأمر لأنه لا يحكم بالشريعة. طب ماذا حكم الصحابة فيما لم يحكم بالشريعة فيما لم يحكم بما أنزل الله؟ أنه كافر يا برهامي. الكفر البواح الذي عندنا فيه من الله برهان أم ماذا؟ أم ماذا؟ إنه الكفر دون الكفر. هكذا حكم الصحابة. فلماذا تخرج عن حكم الصحابة لأنه يحكم بغير ما أنزل الله؟ لماذا؟ لماذا تخرج حكم الصحابة ولا تسميه حكيما شرعيا؟ هل ابن عباس قال هذا؟ هل جابر هل ابن عمر قالوا هذا؟ فالحاكم يكون حاكما شرعيا إذا كان مسلما غير كافر، سواء حكم بالشريعة أو لم يحكم بالشريعة. إلا إذا كفر بعدم الحكم على الشريعة كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان نص قاطع يذكره العلماء. أما هذا الرجل أحدث في الأمة فجوة عظيمة لما قال فرق بين ولي الأمر والمتولي للأمر، فهذا ليس ولي أمر هذا خارجي. برهان ومعه خوارج لا يرون بيعة هذا الإمام بيعة شرعية، إنما يرون عقدا بيننا وبينه إذا وفينا به. رجل رئيس مؤسسة، رجل موظف في الدولة يرى برهامي هذا. إذن برهامي لا يرى بيعة شرعية لهذا الحاكم فيكون خارجيا، هو من معه برهامي ومن معه خوارج. من يعتقد هذا الاعتقاد يكون خارجيا، ليس في أرق بيعة للحاكم بيعة شرعية. هو يرفض هذا أن تسمي أن تسمي المسلمات الشرعية وأن تضع المسلمات الشرعية في مع حاكم لا يحكم بالشريعة. أي مصطلح؟ بيعة، خروج على السلطان، ولي أمر شرعي، يرفض المصطلحات دي خالص. إنما ده رجل عبارة عن رجل موظف، موظف تولى أمرا فبيننا وبينه عقد، إن وفى به وفينا له. طب إذا ما وفى وكانت هناك قدرة على الخروج علينا نخرج، يعني برهامي على استعداد اليوم يخرج على السلطان إن ترجح عنده مصلحة. إذا لا يتعبد بهذا الأصل تعبد السلف. فماذا قال السلف في قول الله ومن لم يحكم بما أنزل الله؟ مش هذه الصورة يا برهامي؟ مش هذه الصورة؟ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. ماذا حكم السلف على كل هذا؟ ماذا حكم نبيك نفسه وهو يقول في حديث حذيفة يكون بعدي أئمة يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي؟ ماذا حكم نبيك؟ أما قوله صلى الله عليه وسلم يقودكم بكتاب الله في السمع والطاعة اسمع وأطيعهم وأنت أمر عليكم، يقودكم بكتاب الله، يعني إذا أمرني بكتاب الله وسنة رسول الله ائتمرت وجب علي الائتمار، إذا أمرني بمعصية فلا طاعة له في المعصية تلك، لكن لا أنزع اليد من بيعته عند المعصية. هذا معنى يقودكم، يعني إذا أمركم بهذا. وإذا لو قلت يقودكم يعني يحكم بما زال، يبقى إذن هنا وقع التضاد، وقع التناقض بين كلام النبي هنا وكلام النبي هناك، يكون أمة بعد يهدون بغير هدي وسنة بغير سنة. أما تفصيلهم بقى إن ده حاكم بشاعة أصلا وعنده مخالفات أو حاكم بغير الشريعة، هذا تفصيلات كلها ما أنزل الله بها من سلطان. إنما التفصيل عندنا واحد فقط، عقد النبي صلى الله عليه وسلم الحكم عليه، وهو حديث عبادة بن الصامت وألا ننازع الأمر أهلا إلا أن تروا كفرا بواحا. يبقى عندنا التقسيم هو مسلم كافر، وأما الحكم بما أنزل الله واجب من الواجبات، وإذا ترك الحاكم هذا الواجب أو ترك المسلم هذا الواجب، لأن الحكم بما أنزل الله ليس خاصا بالحاكم فقط، أنت وأنا وكل واحد مطالب بالحكم بما أنزل الله. فإذا ترك ذلك فقد ترك واجب من الواجبات. وما حكم تارك الواجب؟ ما حكمه؟ حكمه أنه عاصي. متى يكون كافرا؟ بما يكفر به في أي معصية من المعاصي. إذا كان قاتلا، إذا كان زنيا، إذا كان سارقا، إذا كان كذا. ولهذا ده مذهب الخوارج الاستدلال بالآيات على نفي الولاية الشرعية وعلى كفر الحاكم. قال سعيد بن جبير كما نقل صاحب الشريعة الأجر رحمة الله عليه قال: ومما تعلقت به الحرورية من متشابه القرآن قال الله سبحانه وتعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فقرأوا معها: والذين كفروا بربهم يعدلون. فقالوا: فإذا حكم بغير ما أنزل الله فقد عدل بربه، ومن عدل بربه فقد كفر. يبقى ده قول الخوارج تماما تماما. فلا تبت ليلة إلا وفي عنقك بيعة للحاكم المسلم مهما كان عنده من معاصي وكذا، ولو كان منها الحكم بغير ما أنزل الله. هذا مذهب أهل السنة والجماعة، خلافا لبرهام وجماعته، وخلافا لعبد المقصود وطائفته، وخلافا لحسان الذي نزل إلى الميادين ودعا الأمة إلى الخروج ومن معه، وخلافا 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 لكل خارجي على وجه الأرض. ومن أراد أن ينأى بنفسه عن أن يكون من منهج الخوارج فليأتي إلى السنة ويبين هذه السنة ويدعو الأمة إليها ويبين هذه الأحكام من الكتاب والسنة إن كان من الصادقين. نعم. ثم قال: تفهمون أنه الإسلام إلا بجماعة ولا جماعة إلا بإمامة، وقد حصل من تفرق والاختلاف والخوض في الأهواء المضلة ما هدم من الدين أصله وفرعه وطمس من الدين أعلامه وظهرة وشرعه. وهذه الفتنة يحتاج الرجل فيها إلى بصر ناقد عند ورود الشبهات وعقل راجح عند حلول الشهوات. يا سلام، سبحان الله، إلى بصر ناقد عند ورود الشبهات وعقل راجح عند حلول الشهوات والقول على الله بغير علم والخوض في دينه من غير دراية ولا فهم فوق الشرك واتخاذ الأنداد معه. وقد صار لديكم وشاع بينكم ما يعز حصره واستقصاؤه، فينبغي المؤمن الوقوف عند كل همة وكلام، فإن كان لله مضى فيه وإلا أو همة، فينبغي المؤمن الوقوف. يا سلام، قاعدة ذهبية يا أخواني، قاعدة ذهبية. فينبغي للمؤمن الوقوف عند كل همة وكلام، إذا هم بالأمر أو أراد أن يتكلم، فإن كان لله مضى فيه وإلا فحسبه السكوت. انظروا يا إخواني تربية الأئمة يا إخواني، انظروا، سبحان الله. طيب، إذا هذا كلام أئمة الدعوة رحمهم الله تعالى في الاجتماع ونبذ الفرقة والاختلاف. فالواجب إلى أن قال: فالواجب على أهل الإسلام أينما كانوا أن يجتمعوا على الحق وأن يلزموه وأن يتواصوا به وأن يتعاونوا على تحقيق الجماعة على طاعة الله وسنة رسوله، وأن يحذروا من أسباب الفرقة والاختلاف من الشحناء والعداوة والتهمة. وقد وقع هذا في الزمن الأول في عهد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. خرج قوم على علي رضي الله عنه والصحابة وحملوا النصوص على خير محملها وتأولوها على غير تأويلها حتى حملوا السلاح على أصحاب النبي وعلى المسلمين جميعا، وزعموا أنهم مصيبون وأن غيرهم مخطئ وهم الخوارج، قبحهم الله. إلى أن قال: ولذا فإن الجماعة التي لقب من ألقاب رسول الله قد تفسر بمعنى ما كان عليه السلف الصالح، وقد تفسر بحكام المسلمين وعدم الخروج عليهم، وكلا المعنيين صحيح، وكل من المعنيين يتلازم. نعم. فمن كان على أصول أهل السنة والجماعة كان مع الحاكم، ومن كان على مع الحاكم فهو داخل في أصول أهل السنة والجماعة إن كان عالما بها. إنما إذا كان مع الحاكم وهو جبري قدري معتزلي فإنه خارج عن الجماعة، خرج على السلطان، خرج عن الجماعة بمنابذته. وإن كان مع السلطان وخرج عن الأصول خرج عن الجماعة بمنازعته لأصول السنة والجماعة. متى يكون من الجماعة؟ إذا كان فيه المعنيان. وقال الشيخ العثيمين في صحيح الوسطية قوله وسموا أهل الجماعة لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة. فالجماعة اسم مصدر اجتمع اجتمع اجتماعا وجماعة، فالجماعة هي الاجتماع، فمعنى أهل الجماعة أهل الاجتماع لأنهم مجتمعون على السنة متألفون فيها ليضللوا بعضهم بعضا وليبدع بعضهم بعضا بخلاف أهل البدع. وقال أيضا الله الله في فهم منهج السلف الصالح في التعامل مع السلطان، وألا يتخذ من أخطاء ولا يتخذ من أخطاء السلطان سبيلا لإثارة الناس ولتنفير القلوب عن ولاة الأمور، فهذا عين المفسدة. هذا هو حاصل ما دعا إليه أهل السنة والجماعة وأئمة الدعوة رحمه الله. نقف عند المبحث الخامس قول الخارج، فإن رأيت الإمام يكفرون بكفره، انتقلوا من تكفير الحاكم والحكومة إلى إيه؟ إلى تكفير الرعية. نعم كلام من؟ محمد إسماعيل مقدم. سبحان الله، يعني محمد اسماعيل يتكلم في قضايا الايمان والكفر يقول كذا، سنتكلم في الايمان والكفر وكذا وصور شرك. صور شرك اول صوره ذكرها صور الشرك منتشره في الناس، وايه قال واعظمها ولا واولها ولا ومنها التي منها مثلا اول شيء يمثل به، التي منها مثلا الطواف حول القبور والنذر والذبح ودعاء بدر وحسين، لا ده شرك اسمه عندهم شرك القبور، لما في شرك أعظم من هذا هو شرك القصور. فقال والتي منها مثلا الحكم غير ما أنزل الله، يبقى أول مثل مثل به في هذا الشرك وهو يقدم المقدمة التي منها مثلا الحكم غير ما أنزل الله. ولهذا كلامهم في قضية الإمامة وقضية كذا كلام كثير، إنما في التحذير كلام الحزبين عموما يعني، إنما كلامهم في التحذير من القبور وكذا وكذا هذا يذكر تبعا لا استقلالا، قد يذكر لكن تبعا لكن ليس بالحماس، ليس بالحماس الموجود. ولهذا راجع خطب هؤلاء حويني حسان هؤلاء راجع خطبهم لتنظر الكلام في التوحيد. أمس بقى أستمع لمحمد يعقوب كلمة وبتكلم في شرح مدارج السالكين، فبيقول ايه بيقول احنا ما زلنا مع مقام المحاسبة ونحن صرنا لنا سنة كاملة نتكلم في هذا الايه المقام او كذا. طيب سنة كاملة نتكلم في هذا، ده غير بقى المقامات الاخرى. طيب وكم خطبة في التوحيد وكم لقاء في التوحيد مثل حسان، اظن زمان شفت له شروط في المكتبة كده شروط كتير جدا، ما أدري تقريبا في أيضا مسألة الإحسان مقام الإحسان أو شيء شفت له في المكتبة أشرطة يمكن أنتم أدرى بها موجود شروط كثيرة يمكن سلسلة طويلة جدا في مسألة الإحسان. نعم تفسير حديث جبريل اللي هو لا بس بمقام الإحسان فقط. أي نعم أي نعم تقريبا يعني مجلدات فهم مجلدات ما نقول وشرات كثيرة. الشاهد يعني من هذا أن الكلام واللهجة بما جاءت به الأنبياء أولا هذا قليل، سبحان الله هذا قليل في دعوة هؤلاء قليل، وإذا جاء لما يذكر إيه كما قلت لكم تابعا ليس أصالة. نعم الله المستعان الله المستعان. الحمد لله الذي كشف الإثام وأوضح عن المنهاج